الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تقاسم أدوار واضح بين إيران وإسرائيل وشعوب المنطقة تدفع الثمن. بري للسفراء الخماسية الحوار أولا، الاتفاق على مرشح والذهاب لانتخابه. الموفد القطري غادر لبنان مركزا في لقاءاته البيروتية على فكرة الخيار الثالث. جالنت: إذا اندلعت الحرب سيكون الوضع في بيروت مدمرا. إسرائيل تضخ كميات كبيرة من المياه في أنفاق حماس، والجيش الأمريكي يسقط صاروخا حوثيا. بايدن قرر كيفية الرد على هجوم البرج 22 في الأردن. وبيرنز: إيران مستعدة للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديها. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. من دون أن تدخل هي بنفسها في المعارك أو في الصراعات الداخلية لدول المنطقة، وكما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فأن النظام الإيراني مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه. وإذا كبرنا المشهد الإقليمي العام، نرى فعلا أن طهران تحرك أذرعها أينما وجدت، أو بالأحرى أينما خلقتها، لإحداث قلائل وخضات أمنية وحروب تدميرية وزعزعة أنظمة، أو إبقاء من تجدها ضرورة حيوية لها وتخدم أجندتها. من ناحيتها تستغل إسرائيل كل الفرص، وتحديدا تلك التي تأتيها من إيران، لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وهي تسوي غزة بالأرض منذ عملية 27 الأول لتهجير أهلها وخلق مساحة جغرافية آمنة على حدودها، وتكرر تهديداتها للبنان من وضع مشابه للقطاع في حال تعدى حزب الله الخطوط الحمراء وتخطى قواعد اللعبة العسكرية، فيما يدفع الجنوبيون خصوصا من حياتهم وأرزاقهم ثمن الحرب المدمرة التي أقحموا فيها، ويرفعون الصوت مرة بعد مرة رافضين أن يكونوا كبش محرقة تحت أي ظرف كان. أما سياسيا فالأبرز حتى الساعة ومن دون منازع لقاء السفراء الخماسية بري، ومن هنا نبدأ.
فقد خلصت زيارة سفراء دول اللجنة الخماسية عين التيني إلى تشديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمامهم على ألا توجه لأي ربط بين انتخابات الرئاسة والحرب الدائرة في غزة والتهديدات الأمنية في جنوب لبنان، بل على العكس فإن هذا الأمر يشكل دافع لانتخاب الرئيس، معربا عن ارتياحه لما سمعه منهم بعدما أظهروا أنهم يعملون وفق رؤية واحدة لمساعدة اللبنانيين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه لمس اهتماما ومتابعة مدروسة منهم تشير إلى أن بلدانهم تعمل بجدية في تقديم الدعم لإتمام الملف الرئاسي.
ونقل عن بري أنه شدد كذلك على أهمية الحوار، وقال: حتى لو دعيت إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس والخلاف لا يزال موجودا فلن تؤدي إلى نتيجة، وأنا مستعد لعقد جلسة الانتخاب هذه، لكن فلنأتي إلى الحوار أولا ولنتفق على اسم مرشح ونذهب بعد ذلك إلى جلسة لانتخابه.
وبحسب مصادر مطلعة فإن السفراء الخمسة لم يحملوا معهم جديدا، بل تحدثوا بشكل عام عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتسريع الشهود، مكررين ضرورة البحث عن الرئيس غير الفاسد والإصلاحي وإعادة الانتظام إلى المؤسسات ووضع خطة اقتصادية للمرحلة المقبلة.
وأكدوا أنهم سيقومون بجولات تشمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، إضافة إلى مسؤولين سياسيين آخرين، وأن الهدف من تحركهم هو الظهور بموقف موحد من انتخاب رئيس وعدم ربط هذا الاستحقاق بأي تطورات مرتبطة بملفات أخرى.
لكن مصادر اللجنة الخماسية ذكرت أن زيارة عين التيني ستكون اللقاء الوحيد للخماسية في الوقت الحاضر، ولن تكون هناك لقاءات أخرى للسفراء الذين لم يحملوا أي أسماء يعملون على تسويقها، مع إشارتهم إلى أنهم لا يضعون فيتو على أي مرشح ولن يقدموا على تزكية اسم على حساب آخر.
مصدر دبلوماسي لفت إلى أن السفراء أبدوا استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية إذا اقتضت الحاجة، أكان عبر أي من السفراء أو أحد المفادين، وبعد الانتهاء من جولاتهم على المعنيين سيحملون حصيلة لقاءاتهم إلى المفاد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور بيروت لاحقا تحت مظلة الخماسية.
من ناحيته غادر الموفد القطري جاسم آل ثاني بيروت أول من أمس بعد سلسلة لقاءات عقدها مع قوى لبنانية من بينها الثنائي الشيعي ورئيس تيار المرد سليمان فرنجي، وللمرة الأولى كما قيل لم يدخل في أسماء مرشحين ولم يحمل أي لائحة معه، بل ركز كلامه على فكرة الخيار الثالث أي المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري من دون تفاصيل أخرى.
مصادر سياسية وصفت بالحيادية قالت إنه الأجدى في ظل التحول الذي يحصل في المنطقة، وانطلاقا من أن حزب الله لا يريد تسليم سلاحه، طرح الذهاب إلى حوار حول مستقبل النظام في لبنان وليس إلى حوار حول الرئاسة، إذ باتت الصورة واضحة للجميع ومفادها بأنه في ظل السلاح غير الشرعي لا دولة في لبنان.
وفي سياق دبلوماسي متصل، كشفت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التقى المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان وعرض لرؤية رئيس تيار المستقبل وتصوره إزاء تطور الأحداث في لبنان، ولاسيما مسألة انتخاب رئيس جديد فضلا عن استعراض النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مع تأكيد ضرورة عدم اتساعه إلى بلدان المنطقة.
الجانب الروسي كرر دعم موسكو الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة حل المشاكل العالقة من خلال الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية كافة ومن دون أي تدخل خارجي.
على طريق القدس، أفادت المعلومات بأن سفارات الإنذار دوت في بلدات في الجليل الأعلى صباح اليوم تحسبا من مسيرة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
ورغم تراجع نسبي في العمليات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله أمس، فقد شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة الخيام قرب منطقة الشاليهات، واتجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مقر قيادة وموقع استطلاع لحزب الله في الخيام، مضيفا أن مقاتلاته هاجمت موقع استطلاع ومبنى عسكري للحزب في عيت الشعب ومحيبيب.
كما شن الطيران الحربي أكثر من غارة على أطراف عيت الشعب وغارة أخرى على بلدة ميس الجبل، أدت إلى تدمير مبنى من 4 طبقات من دون وقوع إصابات، إضافة إلى غارة استهدفت منطقة الوعر الواقعة بين بلدتي بيت ليف وياطر.
وفي آخر عمليات حزب الله، فقد أعلن الليلة الماضية استهداف موقع الظهيرة بصاروخ بركان ومبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلي، وتجمعا إسرائيليا في حدب عيتة وآخر في محيط موقع حدب يارين. وفي وقت سابق أعلن الحزب استهداف تجهيزات تجسسية في مقابل قرية الوزاني.
من جهته كرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديداته للبنان، وقال أنه إذا تحركنا في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان، وأنه إذا اندلعت الحرب فأن الوضع في حيفا لن يكون جيدا، أما في بيروت فسيكون مدمرا، وستأتي مرحلة سيتوجب فيها فرض السلام على الحدود الشمالية بالقوة.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يمتلك حزب الله 150,000 صاروخ وقذيفة هاون، ويمكنه إطلاق ما يصل إلى 8,000 صاروخ يوميا، أي أعلى بمستويات عدة من قدرة حماس، بخلاف يوم واحد هو 7 من تشرين الأول الماضي.
في الأثناء وبعدما قام بعملية حفر سرية حول مستشفى نهاريا على بعد أكثر من 10 كيلومترات من حدود لبنان، بدد الجيش الإسرائيلي شكوك مواطنيه أن حزب الله تمكن من حفر نفق هجومي يصل إلى المدينة الساحلية.
مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن إسرائيليين يسكنون قرب المستشفى كانوا اشتكوا مرات عدة منذ تشرين الأول الماضي وحتى كانون الأول من أنهم يسمعون في ساعات الليل المتأخرة ضجيج آليات حفر قوية تحت بيوتهم. ورغم بعدهم عن حدود لبنان مسافة طويلة، أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون تلك الأصوات آتية من عمليات حفر يقوم بها حزب الله.
وفي المعلومات أن الجيش الإسرائيلي قرر أخذ الشكاوى بجدية، فقام على مدى أسابيع بعمليات حفر في 42 نقطة حول مستشفى نهاريا لفحص إن كانت هناك أنفاق فعلا.
وخلص الخبراء في سلاح الهندسة والجبهة الداخلية إلى أنه لا توجد أنفاق، إلا أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه على الرغم من هذه النتيجة القاطعة قرر الإبقاء على الحفر لاستخدامها في حال تغيرت الظروف.
الجيش الإسرائيلي تحدث الليلة الماضية عن سقوط 3 صواريخ من الأراضي السورية على منطقة مفتوحة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنها استهدفت موقعين في ريف درعا جنوبي سوريا.
وقال المرصد السوري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت أمس موقعين عسكريين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. وأن القصف يأتي ردا على إطلاق صواريخ عدة استهدفت المناطق التي تحتلها إسرائيل من الجولان السوري.
ويعد الهجوم السابع من نوعه منذ بداية العام، إذ استهدفت إسرائيل الأراضي السورية بضربات جوية وبرية توزعت بين درعا ودمشق وريفها، أسفرت عن مقتل 21 عسكريا وإصابة 7 آخرين وتدمير مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات وفقا للمرصد.
ومع بداية اليوم 17 بعد المئة على حرب غزة، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية في القطاع، ما أسفر عن مزيد من الضحايا بعد ارتكابها 13 مجزرة في 24 ساعة.
وبالتوازي، نفذت الفصائل الفلسطينية عمليات كثيرة ضد الجيش الإسرائيلي في محاور بينها خان يونس ومدينة غزة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك أمس.
وصباحا قتل ضابط إسرائيلي وجنديين وأصيب آخرون بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب القطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن تقدم الجيش الإسرائيلي في خان يونس بطيء للغاية، وتوغله لمسافة 200 متر يستغرق وقتا طويلا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضخ كميات كبيرة من المياه في أنفاق غزة لاستهداف البنية التحتية لحماس.
وفجرا اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا في شمال القدس بعد اقتحامها الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية وبلدة جنوب مدينة بيت لحم.
وبعدما تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية وقتلت 3 فلسطينيين، أكد رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي هرسي هليفي أن جيشه لن يسمح أن تصبح المستشفيات غطاء للإرهاب.
وقال: لا نريد تحويل المستشفيات إلى ساحات قتال، لكننا أكثر تصميما على عدم السماح للمستشفيات في غزة ويهودا والسامرة ولبنان فوق الأرض أو في فتحات الأنفاق والأنفاق تحت المستشفيات أن تصبح غطاء للإرهاب، يسمح للإرهابيين بتخزين الأسلحة والراحة والخروج لتنفيذ هجوم.
وعلى الخط الأمريكي، نسبت صحيفة واشنطن بوست إلى مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من اتهامات إسرائيل للأنروا، وأن خطورة المعلومات الإسرائيلية المتعلقة بالوكالة الأممية أجبرت إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات، مشددين على أن الهدف من قطع الدعم حاليا عن الأنروا هو إجبار الوكالة على إجراء تحقيق شامل.
في المقابل، رأى رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة، وأن قرارات وقف تمويل الأنروا ستكون لها عواقب كارثية على سكانها، إذ لا كيان آخر غير الوكالة بإمكانه تقديم المساعدة لمليونين ومئتي ألف شخص، وحذروا من أن سحب الأموال من الأنروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في القطاع.
وأعرب مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان عن أمله في أن تراجع الدول التي علقت دعم الأنروا مواقفها.
وأفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اجتمع مع مانحي الأنروا لإطلاعهم على خطوات اتخذت للاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن غوتيريش ناشد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية إعادة النظر في قرارها.
البيت الأبيض ذكر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في واشنطن للبحث في آخر التطورات بين إسرائيل وحماس وإطلاق الرهائن في غزة.
إلى ملف اليمن، فقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إسقاط صاروخ موجه مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه البحر الأحمر، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.
وعلى خط موازن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قرارا في شأن الرد الأمريكي على هجوم لطائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات في البرج 22 في الأردن. وعما إذا كان قرر كيفية الرد، أجاب: نعم، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا.
قناة سي بي اس الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أرسلت دفاعات جوية إضافية إلى القاعدة التي تعرضت للهجوم.
عراقيا، أمل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي أن يؤدي إعلان كتائب حزب الله في العراق بوقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية إلى خفض التصعيد وإنهاء التوتر. أضاف أن ذلك الإعلان يشكل أيضا ثمرة جهود الحوارات القائمة من أجل إنهاء مهام التحالف الدولي.
وكانت كتائب حزب الله علقت عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منعا لإحراج الحكومة العراقية على ما ورد في بيان أصدرته.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قال إن الأزمة شجعت نظام إيران الذي يبدو أنه مستعد للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديه، لافتا إلى أن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع طهران. أضاف أن مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط قائمة ولم يشهد منذ 4 عقود أوضاعا قابلة للانفجار كما هي اليوم.
وفي المقلب الآخر قالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة أن سياستنا المبدئية هي الرد بشكل حاسم وقوي على أي طرف يستهدف أراضينا ومصالحنا.
دوليا أيضا، أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز F-16 تحطمت صباحا قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، مؤكدا أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح من القفز في القفز منها.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى المعاون أول فادي شرف. صباح الخير فادي.
صباح الخير إليكم المستمعين الكرام.
تفضل.
بداية الطرقات الجبلية المقطوعة بالنسبة لتراكم الثلوج أن عينات الأرز، جرد مربين الهرميل، كفارديبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، معاصر شوف كفرية. بالنسبة لطريق ظهر البيدر حاليا فاتحة أمام مركبات ذات الدفع الرباعي وأيضا درشيش زحلي للمركبات ذات الدفع الرباعي. بالنسبة لحركة السير عندنا على المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من جون اتجاه نفق نهر الكلب وبتابع معنا ناشطي وصولا حتى الضي، وكثيفة من الضي مرورا بانطليس صولا حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على اقتصاد النعمة باتجاه خالدي وناشطة أيضا باتجاه الأزاعي ومدينة شويفات وكثيفة من خالدي باتجاه أنفاق المطار. مدخل الشرقي حركة سير طبيعية من عرية نزولا باتجاه الكحالي وصولا حتى الجمهور. أما داخل العاصمة بيروت بشكل عام جميع الطرقات والتقاطعات حركة سير ناشطة. فيما يخص إحصاءات حوادث السير خلال 24 ساعة تسجل لدينا 7 حوادث نزج عنهم 15 جريح. إحصاءات الرادار بلغت 231 مخالفة. وأخيرا نذكر المواطنين الكرام بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا، يعطيك العافية. في المتفرقات سرقات بالجملة.
فقد حاول مجهول مساء أمس سرقة سيارة هيونداي فضية اللون في شارع بلدية زوق مصبح كسروان بعدما ضرب سائقها بآلة حادة على رأسه من الخلف أثناء قيامه بركنها قرب كنيسة سيدة الوردي، وفر المعتدي عقب فشل عملية السرقة إلى جهة مجهولة. ولكن أثناء فراره أوقع هاتفه أرضا ونقل الصليب الأحمر صاحب السيارة إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
وفي جزين سرق مجهولون محلا تجاريا وقدرت المسروق بنحو $1,800، وعلى الفور باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.
يتم التداول في انطلياس بالرسالة الصوتية الآتية.
ما بعرف إذا البعض منكم صار معه خبر، في عصابة بلشت من الزلقة وجل الديب ومبارح كمان صارت ضمن منطقتنا بأونت الياس عملية سرقة وسلب. هيدي العصابة عم بتفوت بقلب بيوت بحجة إنه هي جمعية مساعدات، حاملين كراتين مساعدات قصص بهالعالم، بتفتح على أساس إنه جايي لمساعدة وبترشهم بمواد دغري بغيب عن الوعي وبيتم سلبهم ذهبيات. وشو في بالبيت؟ هي أكتر شيء نسوان منه رجال. عم بوصلكم الفكرة إنه تنتبهوا. أول شغلة خلي البوابة ليلا نهارا، نهارا قبل ليلا تكون مسكرة، وما تفتحوا لمين ما كان بالانترفون إلا ما تتأكدوا مين ولا عند مين وشو جايين يعملوا، تنحمي حالنا لأنه بتعرفوا هلأ بالضمن الدولة شوي غايبة حتى ما حدا يتعرض لهيك عملية. أكتر شيء نسوان عم تتطوع حالة، عم تسأل الناس اللي بحاجة لمساعدة، عم بيفوتوا بحجة مساعدة، بتقعد انت على اساس انه ما في شيء، بتطايلة عم بقلب الكرتون اللي فيها مساعدات سبراي بترشوا دغري بتغيبوا عن الوعي. هاي جديد هذا سبراي كتير، هلأ عم بصير فيه سلبيات وخاصة بالمنطقة اللي عنا صارت مبارح، صار في حادثة هون حد أفران عطلة، فتوقوا هذا الموضوع والله يحمي الجميع، انتبهوا على حالكم.
فنيا أعلن المخرج والكاتب المسرحي والأمين العام لنقابة الممثلين كلوفيس عطلة أنه يتم التداول بشائعات مغرضة في شأن صحة عميد الفنانين صلاح تيزاني الذي تعرض لعارض صحي ونقل إلى المستشفى وهو قيد المعالجة، لافتا إلى أن النقابة هي المصدر الوحيد لتقصي أحوال الممثل الكبير أبو سليم.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و 89,700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومن مصلحة الأرصاد معنا علي الدلباني. صباح الخير علي.
صباح النور.
تفضل.
بعدنا عم نتأثر المنخفض الجوي القطبي المنشأ اللي بيأثر على كل دول الجوار والسميناه حيان. بعدنا عم نحس بتدني ملموس بدرجات الحرارة وثلوج يعني متدني على ارتفاعات متدنية ما تحت 1000 متر تقريبا في بعض المناطق الشمالية، وهالشي مستمر معنا لنهار الجمعة، ببلش يتحسن الطقس تدريجيا للأحد لحتى يصير الطقس مستقر تقريبا. هلأ بالنسبة اليوم مثل ما قلنا مثل كل يوم بالعاصفة عنا أمطار غزيرة وعواصف رعدية واحتمال تساقط للبرد، ومثل ما قلنا كمان تساقط الثلوج على ارتفاعات متدنية مثل 1000 متر وما فوق، وبالنهار وبالليل ممكن يوصل ل700 متر. كمان بكرة الخميس نفس الشيء، يعني حيكون عندنا أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة وتلج، ارتفاعاته حتكون 700 متر وما فوق. لنهار الجمعة منحس كمان في بعض الأمطار متفرقة، ولكن ببلش يصير عندنا شوية انفراجات واسعة خلال النهار، ونحن منحذر من سلوك الطرقات الجبلية لأنه بسبب تراكم التلج واحتمال طبقات من الجليد خصوصي الصباح أو الفجر، ومنحذر كمان من ارتفاعات بموج البحر. والحرارات مثل ما قلنا عم تتدنى من اليوم لبكرة، بكرة حتكون أدنى من اليوم يعني حنحس بالبرد أكتر شوي. الهواء كمان ناشط أحيانا بيوصل معنا ماكسيموم لل 75 كيلومتر بالساعة ببعض المناطق، وهيدا تقريبا بالنسبة لثلاث أيام اللي جايين لحتى نوصل نهار الجمعة بلش يتعافى شوي الطقس يستقر نهار الأحد.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في النشرة تقاسم أدوار واضح بين إيران وإسرائيل وشعوب المنطقة تدفع الثمن. بري للسفراء الخماسية الحوار أولا الاتفاق على مرشح والذهاب لانتخابه. الموفد القطري يغادر لبنان مركزا في لقاءاته البيروتية على فكرة الخيار الثالث. كانت إذا اندلعت الحرب سيكون الوضع في بيروت مدمرا. إسرائيل تضخ كميات كبيرة من المياه في أنفاق حماس، والجيش الأمريكي يسقط صاروخا حوثيا. بايدن قرر كيفية الرد على هجوم البرج 22 في الأردن، وبيرنز إيران مستعدة للقتال حتى آخر وكيل إقليمي لديها. النشرة انتهت، نفذها مارك بيتار. شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.